أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم آمين، اللهم آمين. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء آخر مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين، جزيت الجنة. إذن لازلنا وإياكم وعابر السبيل الذي يحتاج أن يتلمس طريقه في فراره إلى الله تبارك وتعالى، وينظر إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الكرام، لينظر إليهم كيف عبروا السبيل إلى الله عز وجل. شيخنا، توقفنا عند ملمح رائع ومهم جدا في حياة الصحابة أو حياة كل هذه الأجيال الفريدة التي جعلت نهج النبي صلى الله عليه وسلم نصب عيونها وهو الهدف. في مسألة ذكرنا وختمنا الكلام في الحلقة الماضية، مسألة الاتباع والامتثال، وأن هذا الأمر الذي نجم عن الحب فكان هو الثمرة الحقيقية والأبرز والأهم لهذه المحبة. هم حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما النتيجة لهذه المحبة؟ اتباع. طيب، هذه سيرتهم، لكن استأذنك أن ندلف منها إلى سؤال. الآن نحن كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي هذه المحبة وكل يسعى لهذه المحبة. فإذا تكلمنا عن محاولة التطبيق، السعي للتطبيق، لا أتكلم عن جيل الصحابة، فهو جيل فريد اختاره الله بعد أن نظر في قلوب عباده فاختارهم لصحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى كل الأجيال التي تلت ذلك، سواء من التابعين وتابع التابعين وأئمة السلف، إذا أردنا أن نتأسى بسيرتهم وننظر في حالهم، سواء كان في الزهد، في العبادة، في طلب العلم، نقرأ القصة في السير، في التراجم، ننفعل، نتأثر، نباشر في التنفيذ، يوم يومين تلقى الهمة فترت. حين نسمع أن أحدهم ختم القرآن في كذا أو صلى بالطريقة الفلانية وكلها لها أثار وأسانيد الحبيب صلى الله عليه وسلم، نفتر. طيب ليش؟ ما السبب في أن لا نستطيع إكمال هذه المهمة والسير على الرغم من المحبة؟ يعني نزعم بإذن الله أنها موجودة، لكن ما السبب في فتور الهمة بهذه الطريقة؟ تفضل شيخ الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا سؤال يحتاج إلى بسط طويل، لأن له جوانب متعددة.
احنا معك.
نعم،
احنا معك، تفضل.
أحد أهم جوانبه وصية الراهب العالم للذي قتل 100 نفس، قال أخرج من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم، أو قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. هو المجتمع المدني كله كان يعني ملتفا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلموا هم الذين حملوا راية الإسلام الأولى. وكانوا حريصين أيضا على تبليغ هذا الإسلام إلى كل من يلقوا، مع المؤاخاة السابقة بين المهاجرين والأنصار ومع بناء المسجد. كل هذا ساعد على العمل. يعني لما يكون في بيئة متزنة وناس صالحون لا يسمحون لمنكر أن يظهر في البلد، لا يستطيع أبدا فاجر أن يفعل شيئا في هذا البلد. وأضرب لك مثلا،
هيكون ظاهر جدا،
سيضربون على يديه. جميل. سيضربون على يديه.
جميل.
أو يحكموه أو يرموه أو يموتوه أو كذا. وأنا سأضرب لك مثلا، أنا تكلمت فيه من 15 سنة ولم أكف عن الكلام فيه إلا سنة 2009 فيما أذكر. يعني كنت أقول للجماعة الصحفيين: يا جماعة الخير، أنتوا بتعملوا في كل جريدة حاجة اسمها صفحة الحوادث، أنا عايز عاقل في الدنيا دي كلها يقول لي ما فائدة هذه الصفحة، صفحة الحوادث، ولد قطع أبوه، أم قتلت بنتها، زوجة مش عارف عملت معها زوجها، عشيئة راحت مش عارف مع مين، مش هي دي صفحة الحوادث؟
صحيح.
يعني انتوا عايزين تقولوا لي ان المجتمع ده كله ده هو ده؟ وزادت المسألة يعني سوءا عندما خرجت جريدة اسمها جريدة الحوادث.
نعم.
كانت الأول عبارة عن صفحة، هي جريدة تمام، اللي يقرأ جريدة الحوادث يقول البلد دي ليس فيها أمان، أي بلد ما فيش فيها أمان، ده قبل ده ضرب مطوة، ده قبل ده خلص عليه، ده قبل خد فلوس ومش عارفين الكلام ده، يخلي الإنسان خايف من البيت يخرج، عايز يبعت الولد مشوار إلى المحل ولا يروح المدرسة بتاع، يفضع أضل يده على قلبه لحد ما الولد يرجع، هل يرجع الولد أم لا؟ عندما يقرأ
على الرغم من أن حوادث فردية
فردية،
وما لكن هو حولها إلى صورة المجتمع.
بالضبط بالضبط. وآية ذلك في الواقع أنه لما كان في التسعينيات عندنا في مصر كان في مواجهات مسلحة ما بين الجماعة الإسلامية وما بين الشرطة، ودامت عدة سنوات، فكان إذا الجماعة الإسلامية قتلت ضابط شرطة كانت الدولة بتعمل لضابط الشرطة جنازة عسكرية تكريما له.
نعم.
تمام. فصادف أن في مدة عدة أشهر مات حوالي 15 ضابط، فكل مرة جنازة عسكرية، يعني إيه وإيه، كل يوم الضباط مقتولين، فبدأ بعض الضباط يرفض الخدمة في الصعيد، يقول لك أنا هروح ليه؟ هروح تقتل؟
نعم.
تمام. فمن هنا منعت أخبار المواجهات ما بين الجماعة الإسلامية والشرطة حتى صار الجو أمان، يعني أنا أقدر أتحرك وأروح براحتي وأتصور أن الدنيا أمان، حصل حاجة حادث فردي أو حادث فردي
أطمر عليه،
أطمر عليه وخلاص، لكن لا أفشيه. واخد بالك؟ المجتمع الفاضل لا يسمح إطلاقا بصفحة ولا نص صفحة من صفحات الحوادث أن تكون في الجرائد، ولا يسمح بنشر المنكر أبدا، لا سيما وأنا أعلم أن بعض الصحفيين، ومش عايز أقول كثير من الصحفيين لأن أنا عارف كثير منهم، يعني يؤلفون ما يكتبون،
ما تكون على غير ما كتبت تماما،
يؤلف
مش هو موجود.
مطلوب منه عمود يومي، هيجيبه منين العمود اليومي؟ يبتكر ويخترع، وإذا كان صاحب همة يكتب له 30 عمود وبعته من الجريد عشان يستريح شهر كامل ما يكتبش.
الله
أخبرك. فهو هؤلاء الصحفيون منهم أن يؤلف. يعني أنا فاكر وأنا في طالب في الجامعة أنه واحد كان اسمه نبيل عصمت، لو كان له في الصفحة قبل الأخيرة في الأخبار، في الأخبار حاجة اسمها إيه، أو نظارة، أبو نظارة ركن كده، فاستضافوه في البرنامج العام يوم وبيحكي ذكرياته في الإذاعة في الصحافة، قلنا يعني أطرف موقف مرة بيك، أنا والله كنا إيه مستنين خبر جاي من نيويورك والجريدة طبعت وما بقي إلا نصف عمود أبيض، أول ما يجي الإيه الخبر حنبيضه، وجاي على الآخر يعني بتاعه ولسه ما جاش الخبر، طب هينزل الجرنان بالبياض ده، طب نعمل ايه يا جماعه؟ ما قال لك ايه، نعمل اي حاجه، اكتب ذئب في المهندسين، تفضلك، وقد شاهد ما راى شهود العيان ذئبا في المهندسين مش عارف يحرك ذيله ويجري في وسط المواطنين ونخشى على مش عارف وجر على راس الحي ان يبحث عن الذئب، خلاص حاجه كتبت كده هو
والذئب في مخيلتهم ولا
يقول لم يكن في مخيلتنا في يوم من الأيام أن يكون الخبر ده أهم خبر في الجرنان،
سبحان الله.
وقامت الدنيا وقعدت وجاب رئيس الحي فين الديب اللي شافوه في البتاع ده، وطبعا أنت عارف أهل المهندسين وعيالنا ورايحين وجايين وبالسكلتات وبتاع والكلام ده، والديب هياكل العيال
وبدل ما الثعلب فات الديب فات. نسأل الله السلامة.
المهم فصل فيها رئيس الحي لأنه ما عرفش يجيب الديب، راح وجاب رئيس حي من طنطا، طنطا ما يبدو أنه يعني كان وادي من بلد، جاب كلب كده كثير الشعر واثنين غفر كل واحد ببندقية وكتفه الكلب كده وجاء في شارع ما فيش حد وقدروا ايه قدروا رصاصتين والكلام ده وصوروا وخدوا الكلب وحطوه في العربية ومشي
خلصت. يعني كذبة ختمت بكذبة وخلاص.
سبحان الله كتير كتير يعني. وانا كتير من اخواننا الصحفيين يحكولي حاجة زي كده. فانا اللي عايز اقوله اي مجتمع يسعى الى الفضيلة ينبغي ان ينقي كل شيء يحمل افراده على الرذيلة. ومن ارذل الرذائل وجود صفحات الحوادث ومجلات الحوادث اللي هي فيها الشر كله وانها تطبع وتوزع على الناس. فهو الكلام اللي احنا يعني شردنا منه الى هذا الامر الحمد لله اني تذكرته لانه كان كلاما مهما. انه البيئة الصالحة التي امر الراهب ذلك القاتل ان يذهب اليها هي صلاحه. فكل ما يكون المجتمع صالح كلما اعانك على الصلاح. من عاقبة الحسنة الحسنة بعدها ومن عاقبة السيئة السيئة بعدها. وأنت إذا نظرت حتى إلى مفردات حياة الصحابة رضي الله عنهم وتأخيهم بعضهم مع بعض مع حرصهم الشديد ألا يغضب أحدهما الآخر إلا ما يكون من الجبلة شيء من الجبلة يعني ما صحابة كلهم
حتى مثل تعارك المصارين في البطن هذا الجبلة هذا أمر طبيعي
لا في من الجبلة لا يعاب المرء
لا يعاب المرء به
لكن هم فيما بين أنفسهم بسبب هذا المجتمع الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تجد مثل هذا الذي نحكي عنه ولا عشر الذي نحكي عنه ولا قريب الذي نحكي عنه. لكن سؤالك احنا نقرأ في حياة الصحابة او التابعين او التابعين نيجي ننفذ ما نعرفش. انا عايز اقول لك النظر في حياة الصحابة اسهل بكثير. انا انصح من اراد ان يتأسى فليقرأ في حياة الصحابة دون التابعين او التابعين. ليه؟ حياة الصحابة كانت سلسة فيش فيها تعقيد. كانت قلوبهم قوية قواها الإيمان. يعني ما رأينا في الصحابة مثلا أن يصعق إذا قرأ القرآن. النهاردة احنا بنشوف ناس إذا قرأ القرآن يغمى عليه. وحدث هذا من أيام سعيد المسيب رحمة الله عليه. قيل له إن أقواما إذا قرأ عليه القرآن صعقوا. قال فليأتيني أحدهم ويجلس على جدار وسقرأ عليه القرآن فانسقط. هو صادق كانوا يقول أنهم يدعوني. لكن فيه ناس فعلا يعني يحيى بن سعيد القطان كان يصعق إذا سمع القرآن. وأحمد بن حنبل تلميذ يحيى بن القطان يقول ولو استطاع يحيى أن يردها لفعل. لو قدر يمسك نفسه وما يغمش عليه ولا يظهر عليه هذا التأثر لفعل.
ولكنها خرجت من نطاق
تحكمه. قلبه ضعيف قلبه ضعيف. يعني عائشة رضي الله عنها تقول فيما ينسب إليها إن القرآن أكرم من أن تنزف عليه قلوب الرجال. إنما إذا سمع القرآن يزداد به إيمانا تقشعر جلودهم وقلوبهم لذكر الله سبحانه وتعالى. فعشان كده تأسى بالصحابة رائع وتقدر تتأسى بالصحابة. إنما التابعون والأئمة المتبعون وكلهم على خير في آفة بس صغيرة ربما ما أعرفش الوقت يسمح لا آفة صغيرة أبينها. ليه إحنا ما بنعرفش نتأسى بتابعين والصحاب ولا
والأئمة. قبل هذه النقطة عائشة رضي الله عنها كما ذكرت تفضلت حضرتك وقلت إن عائشة رضي الله عنها وكلامها عن القرآن كانت عائشة رضي الله عنها تنكر على أقوام يجرون أرجلهم وتذكرهم بفعل الفاروق رضي الله عنه وارضاه كان يقرأ عليه القرآن ثم يكون في ورعه وخشوعه ولا يجر أرجله كما كان يفعل العباد أو من يقومون الليل. فأنكرت عليهم مثل هذا الأمر وهذا يتسق مع ما تفضلت به. الصحابة كان فيهم الزهد وفيهم العبادة ولم يكن فيهم بعض الخنوع الذي
لا وعندهم يسر العبادة لهم يسر فيها يسر شديد. لا تشعر بإطلاق لا بإرهاق ولا بكلف ولا بتكلف ولا كلام، غير لما تراقع عباد البصرة مثلا عباد الكوفة يحصل لك وسواس بكثرة ما عندهم من الواقع.
إذا ما فهمناها صح قد نظن أن فيها صنعة أو أنها أمر ليس بخلاف.
لا لا ليس صنعة،
ليس صنعة.
لا
قد لا يظن الظن،
قد يظن الظن لكن ليس صنعة.
لكن سلاسة ما يقدم من الصحابة أعطى الأمر بهاء وجلالا غير مسبوق.
بالضبط،
جميل جدا. في ملمح تفضلت وقلت أنه في ملمح محتاج أن نقف عليه ونحن نتكلم في هذا الباب. طيب أنا استأذنك هذا الملمح مدام هو أنت شايف أنه هو مهم جدا أن يفرض له الحديث في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل. إذا أنت
لا هو إن شاء الله لن يفرض لنا، هو ملمح بسيط ونكمل.
طيب يعني يكون ضمن ما نتكلم فيه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك ودرجة
الحبيب
جزيت الجنة. أحبتنا في الله نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم عابر سبيل، على أن نلقاكم مع شيخنا الحبيب، ولا زال الكلام عن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وجمال اتباعهم وسيرهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يمكن أن نتلقاها نحن وأبناؤنا لنزرعها في حياتنا حتى نصل إلى ما وصلوا إليه بعد المحبة ألا هو الاتباع. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذلك، وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.